شمر اللي قدامه مكان كده ولا يعني يزعج اخوانه يدخل يعني ما تترك فروجات يعني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. كنا والحمد لله بدأنا من درسين، الآن احنا لنا في أحكام الحيض أظن درسين مش كده ولا أكثر؟ درسين، هذا الثالث، هذا الدرس الثالث في أحكام الحيض. وقد قلت في الدرس الماضي ما يجي واحد فيكم يقول والله الحمد لله خلقني الله رجلا، لا يا أخي، علمك بهذا العلم هذا أمر لازم. لماذا؟ لأن النساء الآن لا يحضرن الدروس والمرأة تستحي، من الذي ينقل إليها؟ من الذي يعلم أمه أو أخته أو زوجته؟ هو أنا وأنت. لذلك بعض النساء بسبب الجهل بأحكام الحيض قد تصلي وهي حائض، وقد تترك الصلاة وهي حائض، وقد يعاشرها زوجها كما سيظهر معنا في الدروس إن شاء الله. أظن تكلمت في الدرس السابق عن موانع الحيض مش كده برضو؟ ها، تكلمنا عن موانع الحيض. فما هي موانع الحيض؟ واحد ينتدب نفسه للقيام، ها، انت ما حضرت الدرس؟ ما حضرت؟ حضرت؟ طيب ورينا شطارتك. واه، ايش موانع الحيض؟ الصلاة، ها، والصيام، والزكاة. ما فيها زكاة؟ لا، ما في، ها، ما في زكاة. الصلاة والصيام، اصبر يا راجل، يا راجل اصبر، اخوك واقف. الصلاة والصيام، نعم، والوطء فين؟ في الفرج. طيب والاستمتاع في غير الفرج؟ ما في بأس، بشرط أن يملك نفسه. والوطء مع الاستمتاع إن ملك نفسه. وبعدين والطواف، والطواف بالبيت، جميل جدا. عندك زيادة؟ حلوين، اقعد. ها، من يكمل؟ من يكمل بقية الموانع؟ ها، تفضل. الايش؟
الطلاق.
الطلاق. الطلاق. لا لا لا، احنا غلابة بالراحة علينا. اصبر، خليك واقف، خليك واقف، اترك الطلاق الان، سنتكلم هناك في الطلاق، لانه في الطلاق موضع خلاف، هل يقع او لا يقع، خلاف شديد. ها، جيب لنا الاشياء اللي على قدنا. ايش؟ مس المصحف كذلك. لا حبيبي خليك واقف، انتوا زعلانين كده ليه؟ مس المصحف كذلك. مين يكمل؟ نعم، ايوه، دخول المسجد على خلاف بين العلماء في دخول المسجد، وعلى خلاف بين العلماء في مس المصحف، وتكلمت والحمد لله بالتفصيل في هذا فيما سبق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحيض أمر خلقه الله عز وجل في بنات آدم، ولذلك من قصص الدجاجلة، من قصص الدجاجلة قول هؤلاء أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تحيض،
هذا كلام باطل، وهو قول سفه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحيض أمر خلقه الله عز وجل في بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. متى يبدأ الحيض؟ قال بعض العلماء، بل قال كثير من العلماء، أن ابتداء الحيض عند 9 سنين. فإذا نزل الدم على المرأة إذا بلغت 9 سنين، عندئذ تكون حائضا. فجعلوا التسع جعلوه شرطا، وقال هؤلاء العلماء: إذا نزل عليها الدم قبل 9 ليس بحيض. قالوا كذلك إذا بلغت 50، فما نزل بعد 50 ليس بحيض. وهذا قول باطل لم يقم عليه دليل حسب علمي من الكتاب والسنة الصحيحة. وشيخ الإسلام الفقيه المحدث ابن تيمية قال: لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يدل على أقل وقت للحيض، أو أقل وقت، أو أقل سن يبتدأ فيه الحيض، ولا أقصى سن ينتهي إليه الحيض. إنما الحيض هو دم خلقه الله جل وعلا بوصف معين، فما دام هذا الوصف قائما فهو دم حيض. ولذلك هناك كما سيأتي معنا الآن في الرواية، قال: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خلق دم الحيض متميزا عن بقية الدماء، لأن الأحكام الشرعية مرتبطة به. فلو كان في الغالب، لو كان دم الحيض ليس بمتميز عن بقية الدم، لوقع النساء في إشكالات في العبادة. فكأن من حكمة الله، والله أعلم بشرعه، فكأن من حكمة الله أن الله تبارك وتعالى جعله متميزا لكي تفصل المرأة وتفرق بين دم الحيض وبين الدم الطاهر، أو بمعنى أو بعبارة أوضح، بين الدم الحيض وبين دم الاستحاضة، يعني دم النزيف. ربما المرأة تجرح، ربما المرأة يصيبها بعض الأمراض فتنزف، فعندئذ تميز هذه المرأة بين دم الحيض وبين دم المرض، فدم الحيض أسود يعرف بسواده وبسخانته سخين وبرائحته الكريهة، لكن الدم الآخر دم أحمر لطيف خفيف لا رائحة له كرائحة كرائحة دم الحي. فمن قال من علمائنا ذكر الله لهم وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. فمن قال منهم أن ما دون سن التاسعة إذا نزل الدم وإن كان بوصف دم الحيض ليس بحيض، هذا قول باطل، لما في دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلا يوجد دليل من الكتاب والسنة يدل على أقل سن تحيض فيه المرأة أو أقصى سن ينتهي إليه دم حيضها. هذا أولا. بعد ذلك اختلف العلماء في مسألة وقت الحيض، ما هو أقل وقت تحيض له المرأة وما هو أكثر وقته. فقال بعض العلماء أقل الحيض يوم، ممكن امرأة يقولون تحيض في يوم واحد وتطهر آخر اليوم، وأقصى مدة ذكر بعضهم أن أكثر مدة تحيض لها المرأة 15 يوما، وقال بعضهم بل 17 يوما، فبعضهم قال أقل مدة يوم، وقال بعضهم أكثر مدة 17 يوما. وهذا الأمر فيه كالأمر الأول، لا يوجد دليل شرعي يدل على أقل الحيض ولا على أكثره، ولكن هذا يختلف باختلاف النساء وباختلاف عادات النساء وباختلاف الطبيعة وباختلاف الجو والبلد من حر أو برد. كل هذه العوامل تؤثر في مدة الحيض نقصا أو زيادة. ولذلك الله جل وعلا جعل عدة المرأة بالحيض، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يعني المرأة المطلقة لها عدة، ايش عدتها؟ ان يمر عليها 3 قروء. القرء بعض العلماء قال هو الحيض، وقال بعض العلماء هو الطهر، والصواب ان القرء هو الحيض، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة فاذا واترك الصلاة بين كل قرء وقرء، يعني بين ايه؟ كل حيض وايش؟ وحيض. المقصود، ثم قال الله تعالى بعد ان بين ان عدة المرأة المطلقة ان يمر عليها 3 قروء، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، لان المرأة هي التي تشهد على نفسها انها حاضت الحيض الثالثة حتى تحل لمن يريد الزواج منها، وقد تكون حاملا وتسقط، وقد تعجل وقت الحيضة لكي تتهرب من الزوج الايه؟ الاول. بمعنى ما دام ان المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ولم تنتهي من الحيضة الثالثة، فعندئذ من حق زوجها ان يرجعها. فماذا تفعل بعض النساء؟ تكذب في الحيض وتقول انا طهرت من الحيضة الثالثة، وهي لم تطهر بعد، لتتهرب من مين؟ لتتهرب من الرجوع إلى الزوج الأول، أو غير ذلك من الحيل. قال الله تعالى: ولا يحل لهم أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن إما من حمل وإما من حيض. إذا معنى هذا إيش؟ معنى هذا أن الله جعل المرأة مستأمنة على حيضها، فلو كان من حيض أيام ثابتة لما وكل الشهادة إليها. فلما وكل الشهادة إليها استدللنا بذلك على أن الحيض ليس له وقت محدد، وإنما يختلف باختلاف الإيه؟ العادات والنساء. الكلام واضح؟ طيب، والنساء في الحيض أنواع: معتادة ومميزة ومتحيرة. كم نوع؟ ثلاثة: معتادة ومميزة ومتحيرة. نبدأ بالأسهل. المرأة المعتادة هي التي لها أيام معلومة تتردد عليها حيضتها بأيام معتادة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، دي اسمها عند الفقهاء ايش؟ معتادة، او صاحبة عادة مستمرة. هذه المرأة اذا اختلط عليها الدم فهي حائض، وحيضها مثلا 6 ايام. مرضت، فلما مرضت نزفت بعد 6 ايام، نزفت بعد 6 بيومين، فصار اتصال الدم كم يوم؟ 8 ايام. ماذا تفعل؟ نقول لها: ارجعي الى عادتك، انت عادتك كم؟ 6 ايام. ما زاد عن العادة يصير ماذا؟ استحاضة. طب انت توضعوا قلبنا ليه؟ حيض واستحاضة يا حبيبي، لان هناك فرق بين الحيض وبين الاستحاضة. الاستحاضة هو دم المرض الذي يصيب المرأة، هذا الدم وهو دم المرض الذي يصيب المرأة لنزيف او وجع او مرض او ما اشبه ذلك، هذا لا يمنعها من الصلاة. اذا لان حكم دم الاستحاضة ليس كحكم دم الحيض، عند ذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذه المرأة المعتادة ورد فيها حديث في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث أم سلمة أو أستغفر الله في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، ليس هذا الذي في البخاري، حديث سأذكره الآن. من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، امرأة ينزل عليها دم كثير، فاختلط عليها الكثرة، خلطت عليها، ماذا أفعل؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام وقد لتنظر قدر الليالي والأيام وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. إذن أحالها على ماذا؟ على العادة، قدر الإيه؟ الأيام والليالي التي كانت هي معتادة، ومدة الحيض بالنسبة لها معروفة. طيب استمر عليها الدم بعد هذه الأيام، قال ثم لتغتسل ثم لتستثر ثم تصلي. ايش ايش قال؟ ثم لتغتسل ثم لتستثر ثم تصلي. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وموطأ مالك واحمد. هذا الحديث نقف عنده قليلا لكي نفهم. احال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المعتادة التي لها ايام معلومة، ثم زاد الدم بعد تلك الايام، احالها على عادتها. ثم بعد ان تنتهي ايام العادة ما زال الدم مستمر، لكن دم مرض، ماذا تفعل؟ قال ثم لتغتسل. تكلمنا هناك في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تطهر غسل الحائض فرض واجب، وسنتكلم عن كيفية غسل الحائض. قال ثم لتغتسل ثم لتستثر. ما معنى تستثر؟ هذه امرأة ينزل عليها الدم متواصلا، لكن ليس دم حي، ليس دم حي، فتستثر، تضع على فرجها ما يقلل ويمنع خروج الايه؟ الدم بقدر الامكان. اذا معنى ذلك تصلي والدم ينزل عليها. لذلك بعض الناس عافى الله الجميع، يبتلى بعض الناس بما يسمى بسلس البول، خصوصا بعض ابائنا كبار في السن، فربما لا يتحكم ببوله، فيجي هذا الرجل الكبير وهو رجل محافظ على الصلاة وعلى طاعة الله جل وعلا، لكن بسبب عدم علمه بالشرع يترك الصلاة. ليش تترك الصلاة؟ قال والله بينزل علي بول. يا أخي أنت مريض، حالك كحال هذه المرأة، هذا دم ينزل عليها، والدم عند الأئمة الأربعة نجس، ومع نزول هذا الدم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي، ما دام أنه دم مرض وليس دم إيه؟ وليس دم حي. لكن تستثر، تمنع هذا الدم بقدر المستطاع. يبقى اللي بيجي عليه سلس البول أو غير سلس البول في خروج الريش، رجل كبير في السن وعامل عملية وما أشبه ذلك، كلما توضأ يخرج منه الريش، هذا لو قلنا له صلاتك باطلة ما يصلي إطلاقا. فما دام أن المرض مستمر من سلس بول أو من استمرار خروج ريش، فعند ذلك يصلي ويتوضأ، ثم إن خرج منه ريح وهو في الصلاة أو خرج منه سلس البول وهو في الصلاة لا تبطل صلاته، لأنه معذور ومريض والأمر مستمر به. أما إذا لم يكن البول مستمرا ولم يكن خروج الريح مستمرا، لكن أحيانا هذا إن خرج منه بول في الصلاة بطلت صلاته لأنه لم يغلب عليه ذلك. طيب قال ثم لتستثر ثم تصلي. ايش تصلي؟ تصلي عليها الدم؟ نعم يا أخي، تصلي عليها دم المرض، لأنه ليس بدم حي. إن كلام واضح؟ كيف تميز هذه؟ نقول لها ترجعي إلى عادتك، ترجعي إلى عادتك، فالعادة هي التي تحكمين بها. بعض البنات تضطرب العادة، عادتها 6 أيام، الحيضة اللي بعد ذلك حاضت 8، بس حاضت 8، ماذا تفعل في اليومين دول يا أولاد؟ عادتها 6، حاضت 8، تعمل في اليومين دول ايه؟ تصلي. طيب جات كمان مرة، جات عادتها برضو 8، طيب جات كمان مرة، ايش هذا؟ هذه تحولت عادتها، انتقلت من 6 الى ايش؟ الى 8. لكن متى نقول تنتقل؟ لما يتكرر منها العادة، بمعنى هي عادتها 6 أيام، جت حاضت المرة الثانية طلعت 8، نقول لها لا احنا لسه مش واثقين، جت المرة الثانية 8، نقول الان في قرينة انه الحيض عندك ايه؟ تحولت عادتك من 6 إلى 8. احيانا تقل، عندها عادة 6 أيام، تيجي في الحيضة الثانية تحيض 5 أيام وتطهر، نقول لها لا تطهرين إلا في عادتك، عادتك كم؟ عادتك 6. حتى لو هي ما رأت الدم، مش شرط أنها ترى الدم، لابد ترتبط بالإيه؟ بعادتها. جات المرة الثانية أيضا 5، نقول لها إيش؟ الآن انتقل حيضك وعادتك انتقلت من 6 إلى 5. أعيد الحديث مرة أخرى، الحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ثم لتستفتر ثم تصلي. الأدوات الصناعية بالوقت بتجعل المرأة مضطربة في الحيض، اللي بيسموها اللولب. المرأة لما بتركب اللولب ده بيعني النزيف، فتبدأ المرأة تنزف، تحسب أنها حائض وهي ليست بحائض، إنما هذا نتيجة استحاضة، نتيجة وجود هذا الجسم الغريب في الرحم، فالرحم ما بيقبله فبيعمل التهابات وينبني عليه نزول الدم. إذن المرأة المعتادة ترجع إلى عادتها، إلا إذا تكرر التغير فعند ذلك تنتقل من عادة إلى أخرى. هذا النوع الأول من الحيض، ومن كانت لها عادة تسمى عند الفقهاء ذات العادة المستقرة، فإذا زاد الدم ترجع إلى أيام حيضها المعروفة، وتجعل عادتها هي الحاكمة. طيب بعد ذلك عندنا المميزة، الايه؟ المميزة هذه امرأة ليس لها عادة، مرة تحيض 4، مرة تحيض 5، مرة تحيض ستا، فعادتها ليست ثابتة، ليست منتظمة، تزيد وتنقص وتضطرب. ولكن الله جل وعلا ميز لها وجعلها مميزة بين الدمين، فدم حيضها مختلف عن دم استحاضتها. هذه ماذا تفعل؟ ما دام ليس لها أيام مضطردة نقول لها ميزي عادتك بالإيه؟ بلون الدم. فإن دم الحيض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود يعرف، فإذا رأيت الدم الأسود قد انتهى، فقد انتهى حيضك، وإذا بدأ الدم الأحمر فقد طهرت. عرفنا ليش بنسميها مميزة؟ لأن دم الحيض عندها متميز عن إيش؟ عن دم الإيش؟ عن دم الاستحاضة. هذه المميزة صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، حديث صحيح. وإذا قلت قال رسول الله فاعلم أنه حديث صحيح. إذا قلت في فتوى، في خطبة جمعة، في سؤال في الهاتف، في سؤال في الطريق، أي موضع، إذا قلت لك قال رسول الله فاعلم أن الحديث صحيح عندي. أنا هكذا من فضل الله من أكثر من 20 سنة، ولذلك ميز الله لنا الحديث الصحيح من الضعيف بقدر الإمكان، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما. هذا الحديث قال جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها تستحاض، أي ينزل عليها دم مرض مع دم الإيه؟ الحيض، يتصل دم المرض بدم الإيه؟ بدم الحيض. إحنا دلوقتي هنتكلم عن مين؟ صح، عن المميزة. إيش المميزة يا ابني يا حبيبي؟ مميزة ايه؟ طب ما انت بتقول عادتها مضطربة. كتكون تتكلم الدم الحيض بتاعها متميز عن الدم الايه اللي هو دم المرض. طب والمعتادة ايه يا حبيبي؟
المعتادة الذي العادة بتاعتها منتظمة،
اللي لها العادة ايه؟ منتظمة. طب المعتادة بترجع لايه؟
بترجع للأصل.
طيب والمميزة بترجع لايه؟ ايوه والله العظيم انت اشطر مني، ده انا قعدت احفظها 3 ساعات. شوف انتوا كده فاهمين ازاي، ما تستصغروش نفسكم. ايوه طيب ايش قال؟ فجاءت فاطمة بنت حبيش واشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تستحاض، يكثر عليها الدم ويتصل دم استحاضتها بدم حيضها. بعض الفقهاء من السلف بنكتة لطيفة، لما رأى أبواب الحيض معقدة، لكن أنا لا أذكر اسم هذا العالم حتى لا يستقل به، فكان هذا العالم يسأل عن أسئلة الحيض فيقول النساء أفقه منا فمن النساء اسألوا الحريم رحمة الله عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المميزة، قال إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف. إذن أحال الأولى أحالها على ماذا؟ على الأعادة. ليش يا حبيبي؟ قال لا قدر وقدرهن، شوف الأيام والعادة بتاعتك. إذن السائلة كانت ماذا؟ كانت صاحبة ماذا؟ كانت صاحبة عادة. لكن صاحبتنا هذه ما عندها عادة، فأحالها على ماذا؟ أحالها على اللون. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، أسود وذو رائحة كريهة. ولذلك أمر المرأة لما تطهر تضع في فرجها إيه؟ قطنة فيها إيه؟ فيها مسك لتذهب عنها الرائحة الكريهة. إذا دم أسود ذو رائحة كريهة، سخين غليظ، فإنه دم أسود يعرف. فإذا كان كذلك بهذا الوصف فأمسكي عن الصلاة. ليش تمسك عن الصلاة؟ لأنها حائض. طيب فإذا كان الآخر، إذا كان الآخر اللي هو الإيه؟ دم الاستحاضة الذي ليس بأسود، إذا لونه أحمر. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. يبقى انتبهوا، ليس كل دم نزل عن المرأة على المرأة يمنع الصلاة. شوفوا دلوقتي بيركبوا النساء اللوالب دو وبيجينا فتاوى تركب لولد بتقعد تنزف 10 أيام ما بتصلي، ما ينفع. ليش ما بتصلي؟ بتقول والله انا بينزل علي دم. اي هذا دم؟ ليس دم، هذا ليس دم حيض، هذا دم احمر خفيف ليس له رائحة كريهة، فلا تترك الصلاة، صلي. قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، انفجار ايه؟ عرق، اللي احنا بنسميه بلهجتنا نزيف. فإنما هو عرق، يبقى ده دم عروق وليس دم ايه؟ حيض. الشاهد انه في المميزة احالها على ماذا؟ على لون الدم. فإيه هذه المرأة تحيض 3 أيام ترى دما أسود، ورأت في اليوم الرابع دما أحمر، يبقى هي حائض فين؟ في الثلاثة. وفي الدم الأحمر مستحاضة. في اليوم الخامس عاد الدم الأسود، ترجع إيه؟ للحيض. في اليوم السادس عاد الدم الأحمر، فتصلي وتتوضأ. الكلام واضح ولا لا؟ هذا بيحصل للنساء. الكلام واضح؟ نعم. اكتب. اذا ممكن مدة الحيض تضطرب ويتخللها طهر، وهذا اعصر ما يكون من المسائل المشكلة على النساء، أن يتخلل الطهر في نفس أيام الإيه؟ في نفس أيام الحيض. ف3 أيام ترى فيها الدم الإيه؟ الأسود، فهي إيش؟ حائض. وفي اليوم الرابع ترى الدم الأحمر، فهي إيش؟ استحاضة. جيب لفظ آخر، طاهر، تصلي. وفي اليوم الخامس يعاودها الدم الاسود، الاسود رجعنا من ايه؟ اذا انتبه، تخلل بين حيضها طهر. ولذلك هذا من اعقد المسائل على النساء. كلام واضح ولا لا؟ طيب اذا صار عندنا الان حالتان. الحالة الاولى ذات العادة سترجع الى عادتها. الحالة الثانية المميزة سترجع الى التمييز اللي هو لون الايه؟ الى لون الدم. اصعب حالة هي الحالة الثالثة التي سأبينها الآن. هذه الحالة الثالثة من أعقد الحالات، وهي تعتري أكثر النساء، أكثر النساء المضطربة في شأن الحيض تدخل في القسم الثالث، وهي المتحيرة. الإيش؟ المتحيرة، ليس لها عادة لترجع إليها، تارة ستة، تارة سبعا، تارة عشرا، تارة ثلاثة، ما لها عادة. طيب، وأيضا الدم عندها قريب ولا تستطيع أن تميز بين الأسود والأحمر لأن دمها قريب مشتبه عليها، ولذلك سماها الفقهاء متحيرة. دائما المتحير ده الإنسان الذي لا يجد طريقا يهتدي به، فتجده مضطربا متحيرا لا يستطيع أن يستقر على شيء. صاحبة العادة استراحت ورجعت إلى حكم عادته، وصاحبة التمييز استراحت ورجعت إلى حكم تمييزها عن طريق لون الدم الأسود من الأحمر. صاحبتنا هذه المتحيرة لا عادة لها فتحكمها ولا تمييز لها لأن الدم عندها قريب فلا تستطيع أن تميز هذا من ذلك، هذه لها شأن آخر. هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما رحمة الله عليهم، من حديث حنة بنت جحش رضي الله عنها. العرب دول عجيبين، قبل الإسلام يسموا حمار، وذلك بعض الصحابة اسمه عياض ابن حمار، يسموا جحش، يسموا كلب، سبحان الله. ثم أكرمهم الله بالإسلام فصاروا قادة الأمم رضي الله عنهم جميعا، ولا يحبهم ويثني عليهم إلا مؤمن، ولا يغمزهم ويلمزهم إلا منافق. قالت حنة بنت جحش: كنت امرأة استحاض، كنت امرأة استحاض حيضة شديدة كثيرة، الدم متواصل دائما معها. كنت امرأة استحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، أم المؤمنين، زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهذه أختها حمنة. قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، ما أدري إيش أعمل، أترك الصلاة وأترك الصيام ولا أعرف عادة ولا أعرف دما ولا أستطيع أن أميز حيضي من مرضي، ماذا أفعل؟ فقال أنعت لك القرصف فإنه يذهب الدم. أنت بتقولي النزيف مستمر، استعمل القطن وصد به موضع نزول الدم. انظر إلى شفقته وإلى رحمته بالأمة قبل أن يعلمها الحكم الشرعي في الحيض، أرشدها إلى ما يدفع عن جسدها ونفسها الضرر حتى لا تهلك وتموت. فقال استعملي هذا القطن، أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يطغى على القطن، والقطن ما يمكن أن يمنع كثرة الدم. قال فتلجمي. اللجام هو ما يربط في فم الخيل لكي يستطيع القائد أن يلجمه وأن يمنعه من الجري إلا بهواه. تلجمي يعني تجيب خرقة وتضع هذه الخرقة على الفرج وتوصلها من سرتها إلى ما يقارب السرة من الظهر، ثم تربط على وسطها ما يمسك الطرفين. اتضح لكم الأمر؟ تجيب خرقة تضعها من السرة وتنزل بها إلى الفرج ثم إلى الدبر وتعلو بها إلى أول الظهر من الخلف، ثم تجيب خرقة أخرى على البطن وتربطها على الطرفين، يبقى هذا اسمه ايه؟ تلجمي، لكي تمنع خروج الدم. قالت إنما أسج سجا، إنما أسج سجا. قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، أي كثيرا متتابعا، يعني حتى هذا اللجام لن يمنع خروج الدم. طيب قال إذا إيش الآن نعمل معك؟ قال سآمرك بأمرين، لك خياران، تختاري أحد الفتويين، تختاري الفتوى هذه أو هذه، انظري ما هو أنسب لك وما هو أسهل عليك فافعلي. قال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، لا يجب عليك أن تفعلي كلا الايه الأمرين، اعملي بفتوى من إحدى الفتويين اللتين سأخبرهما لك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. إن وجدت قوة أن تفعلي كلا الأمرين إن أمكنك فافعلي. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، أي أن الشيطان ركض في الرحم، ضرب في الرحم، وهذا يعتقده أهل السنة والجماعة أن الجني يستطيع أن يدخل جسد الإنسان. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل الجسم. ولذلك النهي من دخول الجسم ايش تعمل؟ تضع يدك على فمك. هذه ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، فصومي فإن ذلك مجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ايه معنى هذا الكلام باختصار؟ كل بلد اغلب النساء لهن عادة مضطربة، ولذلك الامام الشافعي لما كان في العراق قال كلاما في الحيض، لما نزل مصر قال في القول الجديد كلاما جديدا، قال: رأيت النساء في مصر حيضهن ليس كحيض النساء هناك. فتغيرت بعض اجتهاداته رضي الله عنه في القول القديم والقول الجديد. هذه المرأة ليس لها عادة وليست مميزة، فأحالها إلى عادة أغلب النساء اللاتي يكن حولها من أهلها أو من أقاربها أو ممن تعيش معهم. هذه المرأة أغلب النساء الحيض عندها يكون 6 أيام أو 7 أيام، فأغلب الحيض 6 أو 7، وهذا معلوم إلى الآن وفي كل زمان نجد أن النساء العادة الغالبة عندها كام؟ 6 أو 7. هذه ليست لها عادة وليست مميزة، فقال لها: اعتبري نفسك حائضا عند أول ما ينزل عليك الدم، عد كم يوم؟ 6 أو 7 حسب أغلب النساء. إذا 6 أو 7 ليس اختياريا أنها تعتبر نفسها 6 أو 7 اختياريا، لا، لكن لتنظر لأشبه الحالات بها من أهلها ومن أقاربها ومن من تعيش معهم، فتطبق على نفسها ما تراه في أغلب نسائها من أهلها. فإذا كنا أغلب نساء أهلها يحضن 6، يبقى هي تعمل حيضها كام؟ 6 أيام. إذا كنا يحضن 7 أيام يبقى هي إذا مجرد أن يأتي عليها الدم تفترض نفسها حائضا لمدة كام؟ 6 أيام أو 7 أيام. لما تستقطع هي من الشهر 6 أيام يبقى هتطهر
24 وتحيض 6. طيب لو هي اعتبرت نفسها حائضا في 7 ماذا تفعل؟ يبقى تصلي 7، يبقى تمتنع عن الصلاة 7 وتصلي 23. الكلام واضح ولا لا؟ طيب قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. خلاص خذي حكم الايه؟ خذي حكم الطاهر وإن نزل الدم. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة إذا حط كام؟ 6. أو 23 ليلة إذا اعتبرت حيضك 7. فصومي فإن ذلك مجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. يبقى خذي عادة الايه؟ اكثر النساء اللي حولك. وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. اتحلت مشكلتها ولا ما اتحلتش؟ اتحلت. طيب كيف تصلي؟ قال وان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال هذا أعجب الأمرين إلي. هذه المرأة مريضة، ولو أن هذه المرأة مع النزيف المستمر الذي وصفته بأنها تسج سجا ما تستطيع أن تتكلف للقيام وأن تتحرك، لأن هذه المرأة التي ينزل عليها النزيف ينبغي لها أن تنام حتى تقلل من خروج الدم، فأجاز لها الجمع بين الصلاتين. إيش تعمل؟ تؤخر الظهر لأول وقت الإيه؟ العصر، وتعجل العصر في أول وقته. يبقى تؤخر الظهر في آخر وقت الإيه؟ الظهر، وتعجل العصر في أول وقت العصر. يبقى تجمع جمع تأخير أم تقديم؟ جمع تأخير، لأنها أخرت الإيه؟ الظهر. طيب إذا جمعت بين الظهر والعصر تغتسل وتصلي. هذا الاغتسال واجب عليها؟ ليس بواجب، ولذلك قال توضئي لكل صلاة. هذا مستحب لها، ولذلك خيرها في الأول، خيرها. فيستحب لها أن تغتسل وتجمع جمع تأخير، وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت إيه؟ العصر. ثم تؤخر المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء، وتصلي المغرب والعشاء أيضا جمع إيه؟ جمع تأخير. يبقى تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وترجع تغتسل للمغرب والعشاء غسلا، وتجمع الإيه؟ الصلاتين. ولذلك هذا الحديث حجة في الجمع لأهل الأعذار والمرض الشديد. رجل مرضه شديد يشق عليه أن يصلي الصلاة لوقتها، ماذا نقول له؟ إن كنت تجد مشقة وكلفة وعجزا وما يؤذيك فاجمع بين الايه؟ بين الصلاتين. يقصر؟ لا، يجمع الظهر والعصر جمع تأخير بدون قصر، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تأخير، من غير ايه؟ من غير قصر. قال ثم تغتسلين عند الفجر. يبقى كم غسل تغتسل؟ ثلاثة أغسال، على الوجوب أم على الاستحباب؟ على الاستحباب. هذا الجمع ليس خاصا بالمستحابة، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا عذر ولا مرض. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. أراد أن لا يحرج أمته، أي فعل ذلك ليبين للمسلمين أنه يحل لهم الجمع بين الصلاتين عند الضرورة. زاد الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم قال إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. نسمع الأذان إن شاء الله. إيدك اليمين، إذا أعطى أحدكم يعطي بيمين والآخر يأخذ بيمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل على النبي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سنة مسيرة ورحمة، وبعث مقام المحمود الذي وعد. قال وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعجب الأمرين إلي. إذن الجمع كما روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زاد النسائي على رواية الإمام مسلم قال إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. إذن هنا شرطان، إذا جاءت حاجة ضرورية يخشى فوتها
أي لا يمكن أن يستدركها في وقت آخر. واضطر لذلك ماذا يفعل؟ يجمع بين الصلاتين. إذن أمر من أمور الضرورة التي لا يمكن أن يستدركها. قال إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها. نعطي مثالا، رجل قرر له الطبيب عملية جراحية وقال هذه العملية تبدأ الساعة مثلا كذا وكذا، تتخلى الوقت الصلاة، ماذا نقول له؟ اجمع قبل الايه؟ قبل العملية. اذا كنت حالة وجودك في العملية ستفوتك الايه؟ هذه حالة ايه؟ حالة ضرورة. الكلام واضح؟ كذلك مثلا الطلبة اللي في الامتحانات احيانا وفي قاعة الامتحانات تتخلل الصلاة. ان استطعت ان تصلي داخل مقر الامتحان صلي، ان اذن لك صلي الصلاة لوقتها، وان تعذر وامتنع ذلك فاجمع بين الصلاتين ان اضطررت لذلك ولم يتيسر لك ان تصلي الصلاة. المهم ان القاعدة عند اهل العلم او عند اكثر اهل العلم ان هذا الجمع الذي هو للمستحاضة ينطبق على كل معذور عذرا ضروريا شرعيا. ومن هذا القبيل الرجل المريض الذي يشق عليه ان يجدد وضوءه وان يصلي الصلاة لوقتها، فيجمع بين الصلاتين كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لعذرها. إذن إلى هنا نقف إن شاء الله في أحكام الحيض، وقد بينا أن النساء على في الحيض على ثلاث حالات: المعتادة وترجع إلى عادتها، والمميزة وترجع إلى تمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والمتحيرة وهذه تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام وتصلي في 23 أو 24 ثم تعود كما كانت حتى ينتظم لها حيضها أو يتميز لها الايه؟ دمها. نقف هنا ونكمل ان شاء الله الاسئله بعد العشاء، وفق الله الجميع. صمد قدامه مكان كده ولا يعني يزعج اخوانه يدخل، يعني ما تترك خروجات يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. كنا والحمد لله بدأنا من درسين، الآن احنا لنا في أحكام الحيض أظن درسين، مش كده؟ ولا أكثر؟ درسين. هذا الثالث، هذا الدرس الثالث في أحكام الحيض. وقد قلت في الدرس الماضي ما يجي واحد فيكم يقول والله الحمد لله خلقني الله رجلا. لا يا أخي، علمك بهذا العلم هذا أمر لازم. لماذا؟ لأن النساء الآن لا يحضرن الدروس، والمرأة تستحي، من الذي ينقل إليها؟ من الذي يعلم أمه او اخته او زوجته هو انا وانت. لذلك بعض النساء بسبب الجهل باحكام الحيض قد تصلي وهي حائض، وقد تترك الصلاة وهي حائض، وقد يعاشرها زوجها كما سيظهر معنا في الدروس ان شاء الله. اظن تكلمت في الدرس السابق عن موانع الحيض، مش كده برضو؟ ها، تكلمنا عن موانع الحيض. فما هي موانع الحيض؟ واحد ينتدب نفسه للقيام، ها انت ما حضرت الدرس؟ ما حضرت؟ حضرت؟ طيب ورينا شطارتك. واقف، ايش موانع الحيض؟ الصلاة، ها، والصيام، والزكاة. ما فيها زكاة؟ لا، ما في، ها، ما في زكاة. الصلاة والصيام، اصبر يا راجل، يا راجل اصبر، اخوك واقف. الصلاة والصيام، نعم، والوطء فين؟ في الفرج. طيب والاستمتاع في غير الفرج؟ ما في بأس، بشرط ان يملك نفسه. والوطء مع الاستمتاع ان ملك نفسه. وبعدين والطواف، والطواف بالبيت، جميل جدا. عندك زيادة؟ حلوين، اقعد. ها، من يكمل؟ من يكمل بقية الموانع؟ ها، تفضل. الايش؟
الطلاق.
الطلاق. الطلاق. لا لا لا، احنا غلابة، بالراحة علينا. اصبر، خليك واقف، خليك واقف، اترك الطلاق الان، سنتكلم هناك في الطلاق، لانه في الطلاق موضع خلاف، هل يقع او لا يقع، خلاف شديد. ها، جيب لنا الاشياء اللي على قدنا. ايش؟ مس المصحف كذلك. لا حبيبي خليك واقف، انتوا زعلانين كده ليه؟ مس المصحف كذلك. مين يكمل؟ نعم، ايوه، دخول المسجد على خلاف بين العلماء في دخول المسجد، وعلى خلاف بين العلماء في مس المصحف، وتكلمت والحمد لله بالتفصيل في هذا فيما سبق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. طيب، الحيض أمر خلقه الله عز وجل في بنات آدم، ولذلك من قصص الدجاجلة، من قصص الدجاجلة قول هؤلاء أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تحيض. هذا كلام باطل، وهو قول سفه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحيض أمر خلقه الله عز وجل في بنات آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. متى يبدأ الحيض؟ قال بعض العلماء، بل قال كثير من العلماء، أن ابتداء الحيض عند 9 سنين. فإذا نزل الدم على المرأة إذا بلغت 9 سنين، عندئذ تكون حائضا. فجعلوا 9 جعلوه شرطا. وقال هؤلاء العلماء إذا نزل عليها الدم قبل التسع ليس بحيض. قالوا كذلك إذا بلغت الخمسين فما نزل بعد الخمسين ليس بحيض. وهذا قول باطل لم يقم عليه دليل حسب علمي من الكتاب والسنة الصحيحة. وشيخ الإسلام الفقيه المحدث ابن تيمية قال لا يوجد في الكتاب والسنة دليل يدل على أقل وقت للحيض أو أقل وقت أو أقل سن يبتدأ فيه الحيض ولا أقصى سن ينتهي إليه الحيض. إنما الحيض هو دم خلقه الله جل وعلا بوصف معين، فما دام هذا الوصف قائما فهو دم حيض. ولذلك هناك كما سيأتي معنا الآن في الرواية قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خلق دم الحيض متميزا عن بقية الدماء، لأن الأحكام الشرعية مرتبطة به. فلو كان في الغالب لو كان دم الحيض ليس بمتميز عن بقية الدم لوقع النساء في إشكالات في العبادة. فكأن من حكمة الله، والله أعلم بشرعه، فكأن من حكمة الله أن الله تبارك وتعالى جعله متميزا لكي تفطن المرأة وتفرق بين دم الحيض وبين الدم الطاهر، أو بمعنى أو بعبارة أوضح بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، يعني دم النزيف. ربما المرأة تجرح، ربما المرأة يصيبها بعض الأمراض فتنزف، فعندئذ تميز هذه المرأة بين دم الحيض وبين دم المرض، فدم الحيض أسود يعرف بسواده وبسخانته سخين وبرائحته الكريهة، لكن الدم الآخر دم أحمر لطيف خفيف لا رائحة له كرائحة إيه؟ كرائحة دم الحي. فمن قال من علمائنا ذكر الله لهم وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، فمن قال منهم أن ما دون سن التاسعة إذا نزل الدم وإن كان بوصف دم الحيض ليس بحيض، هذا قول باطل لما في دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في الصحيح كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فلا يوجد دليل من الكتاب والسنة يدل على أقل سن تحيض فيه المرأة أو أقصى سن ينتهي إليه دم حيضها. هذا أولا. بعد ذلك اختلف العلماء في مسألة وقت الحيض، ما هو أقل وقت تحيض له المرأة وما هو أكثر وقته. فقال بعض العلماء
أقل الحيض يوم. ممكن امرأة يقولون تحيض في يوم واحد وتطهر آخر اليوم، وأقصى مدة ذكر بعضهم أن أكثر مدة تحيض لها المرأة 15 يوما، وقال بعضهم بل 17 يوما، فبعضهم قال أقل مدة يوم، وقال بعضهم أكثر مدة 17 يوما. وهذا الأمر فيه كالأمر الأول، لا يوجد دليل شرعي يدل على أقل الحيض ولا على أكثره، ولكن هذا يختلف باختلاف النساء وباختلاف عادات النساء وباختلاف الطبيعة وباختلاف الجو والبلد من حر أو برد. كل هذه العوامل تؤثر في مدة الحيض نقصا أو زيادة. ولذلك الله جل وعلا جعل عدة المرأة بالحيض، فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يعني المرأة المطلقة لها عدة، ايش عدتها؟ ان يمر عليها 3 قروء. القرء بعض العلماء قال هو الحيض، وقال بعض العلماء هو الطهر، والصواب ان القرء هو الحيض، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة فاذا واترك الصلاة بين كل قرء وقرء، يعني بين ايه كل حيض وايش وحيض. المقصود، ثم قال الله تعالى بعد ان بين ان عدة المرأة المطلقة ان يمر عليها 3 قروء، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، لان المرأة هي التي تشهد على نفسها انها حاضت الحيض الثالثة حتى تحل لمن يريد الزواج منها، وقد تكون حاملا وتسقط، وقد تعجل وقت الحيضة لكي تتهرب من الزوج الايه الاول. بمعنى ما دام ان المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ولم تنتهي من الحيضة الثالثة، فعندئذ من حق زوجها ان يرجعها. فماذا تفعل بعض النساء؟ تكذب في الحيض وتقول انا طهرت من الحيضة الثالثة، وهي لم تطهر بعد، لتتهرب من مين؟ لتتهرب من الرجوع الى الزوج الاول، او غير ذلك من الحيل. قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اما من حمل واما من حيض. اذا معنى هذا ايش؟ معنى هذا ان الله جعل المرأة مستأمنة على حيضها، فلو كان من حيض ايام ثابتة لما وكل الشهادة اليها، فلما وكل الشهادة اليها استدللنا بذلك على ان الحيض ليس له وقت محدد، وانما يختلف باختلاف الايه العادات والنساء. الكلام واضح؟ طيب، والنساء في الحيض انواع، معتادة ومميزة ومتحيرة. كم نوع؟ 3: معتادة ومميزة ومتحيرة. نبدأ بالأسهل. المرأة المعتادة هي التي لها أيام معلومة تتردد عليها حيضتها بأيام معتادة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، دي اسمها عند الفقهاء ايه؟ معتادة او صاحبة عادة مستمرة. هذه المرأة اذا اختلط عليها الدم فهي حائض، وحيضها مثلا 6 ايام، مرضت، فلما مرضت نزفت بعد 6 ايام، نزفت بعد 6 بيومين، فصار اتصال الدم كم يوم؟ 8 ايام. ماذا تفعل؟ نقول لها ارجعي الى عادتك، انت عادتك كم؟ 6 ايام. ما زاد عن العادة يصير ماذا؟ استحاضة. طب انت توضعوا قلبنا ليه؟ حيض واستحاضة يا حبيبي، لان هناك فرق بين الحيض وبين الاستحاضة. الاستحاضة هو دم المرض الذي يصيب المرأة، هذا الدم وهو دم المرض الذي يصيب المرأة لنزيف او وجع او مرض او ما اشبه ذلك، هذا لا يمنعها من الصلاة. إذن لأن حكم دم الاستحاضة ليس كحكم دم الحيض، عند ذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. هذه المرأة المعتادة ورد فيها حديث في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أم سلمة أو أستغفر الله في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، ليس هذا الذي في البخاري، حديث سأذكره الآن. من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، امرأة ينزل عليها دم كثير، فاختلط عليها الكثرة، خلطت عليها، ماذا أفعل؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام وقد لتنظر قدر الليالي والأيام وقدرهن من الشهر فتبع الصلاة. إذا أحالها على ماذا؟ على العادة، قدر الإيه؟ الأيام والليالي التي كانت هي معتادة، ومدة الحيض بالنسبة لها معروفة. طيب استمر عليها الدم بعد هذه الأيام، قال ثم لتغتسل ثم لتستغفر ثم تصلي. ايش؟ ايش؟ قال ثم لتغتسل ثم لتستغفر ثم تصلي. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وموطأ مالك واحمد. هذا الحديث نقف عنده قليلا لكي نفهم. احال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المعتادة التي لها أيام معلومة
ثم زاد الدم بعد تلك الأيام أحالها على عادتها. ثم بعد أن تنتهي أيام العادة ما زال الدم مستمر، لكن دم مرض. ماذا تفعل؟ قال ثم لتغتسل. تكلمنا هناك في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر غسل الحائض فرض واجب، وسنتكلم عن كيفية غسل الحائض. قال ثم لتغتسل ثم لتستثفر. ما معنى تستثفر؟ هذه امرأة ينزل عليها الدم متواصلا لكن ليس دم حي، ليس دم حي، فتستثفر، تضع على فرجها ما يقلل ويمنع خروج الايه الدم بقدر الامكان. اذا معنى ذلك تصلي والدم ينزل عليها. لذلك بعض الناس عافى الله الجميع يبتلى بعض الناس بما يسمى بسلس البول، خصوصا بعض آبائنا كبار في السن، فربما لا يتحكم ببوله، فيجي هذا الرجل الكبير وهو رجل محافظ على الصلاة وعلى طاعة الله جل وعلا، لكن بسبب عدم علمه بالشرع يترك الصلاة. ليش تترك الصلاة؟ قال والله بينزل علي بول. يا أخي أنت مريض، حالك كحال هذه المرأة، هذا دم ينزل عليها، والدم عند الأئمة الأربعة نجس، ومع نزول هذا الدم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي ما دام أنه دم مرض وليس دم إيه؟ وليس دم حي. لكن تستثر تمنع هذا الدم بقدر المستطاع. يبقى اللي بيجي عليه سلس البول أو غير سلس البول في خروج الريش، رجل كبير في السن وعامل عملية وما أشبه ذلك، كلما توضأ يخرج منه الريش، هذا لو قلنا له صلاتك باطلة ما يصلي إطلاقا. فما دام أن المرض مستمر من سلس بول أو من استمرار خروج ريش فعند ذلك يصلي ويتوضأ، ثم إن خرج منه ريح وهو في الصلاة أو خرج منه سلس البول وهو في الصلاة لا تبطل صلاته، لأنه معذور ومريض والأمر مستمر به. أما إذا لم يكن البول مستمرا ولم يكن خروج الريح مستمرا، لكن أحيانا هذا إن خرج منه بول في الصلاة بطلت صلاته لأنه لم يغلب عليه ذلك. طيب قال ثم لتستثفر ثم تصلي. ايش تصلي؟ تصلي وعليها الدم. نعم يا اخي تصلي وعليها دم المرض لانه ليس بدم حي. الكلام واضح؟ كيف تميز هذه؟ نقول لها ترجعي الى عادتك، ترجعي الى عادتك، فالعادة هي التي تحكمين بها. بعض البنات تضطرب العادة، عادتها 6 أيام، الحيضة اللي بعد ذلك حاضت 8، بس حاضت 8، ماذا تفعل في اليومين دول؟ يا أولاد عادتها 6 حاضت 8، تعمل في اليومين دول ايه؟ تصلي. طيب جاءت كمان مرة جاءت عادتها برضو 8، طيب جاءت كمان مرة ايش هذا؟ هذه تحولت عادتها، انتقلت من 6 الى ايش؟ الى 8. لكن متى نقول تنتقل؟ لما يتكرر منها العادة، بمعنى هي عادتها 6 أيام، جت حاضت المرة الثانية طلعت 8، نقول لها لا احنا لسه مش واثقين. جت المرة الثانية 8، نقول الان في قرينة ان الحيض عندك ايه تحولت عادتك من 6 إلى 8. احيانا تقل عندها عادة 6 أيام، تيجي في الحيضة الثانية تحيض 5 أيام وتطهر، نقول لها لا تطهرين إلا في عادتك، عادتك كم؟ عادتك 6. حتى لو هي ما رأت الدم، مش شرط أنها ترى الدم، لابد ترتبط بالإيه؟ بعادتها. جات المرة الثانية أيضا 5، نقول لها إيش؟ الآن انتقل حيضك وعادتك انتقلت من 6 إلى 5. أعيد الحديث مرة أخرى، الحديث في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ثم لتستفتر ثم تصلي. الأدوات الصناعية بالوقت بتجعل المرأة مضطربة في الحيض، اللي بيسموها اللولب. المرأة لما بتركب اللولب، اللولب ده بيعني النزيف، فتبدأ المرأة تنزف تحسب أنها حائض وهي ليست بحائض، إنما هذا نتيجة استحاضة، نتيجة وجود هذا الجسم الغريب في الرحم، فالرحم ما بيقبله فبيعمل التهابات وينبني عليه نزول الدم. إذا المرأة المعتادة ترجع إلى عادتها، إلا إذا تكرر التغير فعند ذلك تنتقل من عادة إلى أخرى. هذا النوع الأول من الحيض، ومن كانت لها عادة تسمى عند الفقهاء ذات العادة المستقرة، فإذا زاد الدم ترجع إلى أيام حيضها المعروفة، وتجعل عادتها هي الحاكمة. طيب، بعد ذلك عندنا المميزة. الايه؟ المميزة. المميزة هذه امرأة ليس لها عادة، مرة تحيض 4، مرة تحيض 5، مرة تحيض 6، فعادتها ليست ثابتة، ليست منتظمة، تزيد وتنقص وتضطرب، ولكن الله جل وعلا ميز لها وجعلها مميزة بين الدمين، فدم حيضها مختلف عن دم استحاضتها. هذه ماذا تفعل؟ ما دام ليس لها أيام مضطردة، نقول لها ميزي عادتك، ميزي عادتك بالإيه؟ بلون الدم، فإن دم الحيض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود يعرف، فإذا رأيت الدم الأسود قد انتهى، فقد انتهى حيضك، وإذا بدأ الدم الأحمر فقد طهرت. عرفنا ليش بنسميها مميزة؟ لان دم الحيض عندها متميز عن ايش؟ عن دم الايش؟ عن دم الاستحاضة. هذه المميزة صح فيها او صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه ابو داود والترمذي وغيرهما، حديث صحيح. واذا قلت قال رسول الله فاعلم انه حديث صحيح. اذا قلت في فتوى، في خطبة جمعة، في سؤال في الهاتف، في سؤال في الطريق، اي موضع، اذا قلت لك قال رسول الله فاعلم ان الحديث صحيح عندي. انا هكذا من فضل الله من اكثر من 20 سنة، ولذلك ميز الله لنا الحديث الصحيح من الضعيف بقدر الامكان، ونسأل الله ان يزيدنا واياكم علما. هذا الحديث قال جاءت فاطمة بنت حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها تستحاض. تستحاض اي ينزل عليها دم مرض مع دم الايه؟ الحيض. يتصل دم المرض بدم الايه؟ بدم الحيض. احنا دلوقتي هنتكلم عن مين؟ صح، عن المميزة. ايش المميزة يا ابني يا حبيبي؟ مميزة. مميزة ايه؟ طب ما انت بتقول عادتها مضطربة. كتكون تتكلم. الدم الحيض بتاعها متميز عن الدم الايه؟ اللي هو دم المرض. طب والمعتادة ايه يا حبيبي؟
المعتادة الذي العادة بتاعتها منتظمة.
اللي لها العادة ايه؟ منتظمة. طب المعتادة بترجع لايه؟
بترجع للاصل.
طيب والمميزة بترجع لايه؟ ايوه والله العظيم انت اشطر مني. ده انا قعدت احفظها 3 ساعات. شوف انتوا كده فاهمين ازاي؟ ما تستصغروش نفسكم. ايوه. طيب ايش قال؟ فجاءت فاطمة بنت حبيش واشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تستحاض، يكثر عليها الدم ويتصل دم استحاضتها بدم حيضها. بعض الفقهاء من السلف بنكتة لطيفة، لما رأى أبواب الحيض معقدة، لكن أنا لا أذكر اسم هذا العالم حتى لا يستقل به، فكان هذا العالم يسأل عن أسئلة الحيض فيقول النساء أفقه منا فمن النساء اسألوا الحريم رحمة الله عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المميزة، قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. إذا أحال الأولى أحالها على ماذا؟ على الأعادة. ليش يا حبيبي؟ قال لها قدر وقدرهن، شوف الأيام والعادة بتاعتك. اذا السائلة كانت ماذا؟ كانت صاحبة ماذا؟ كانت صاحبة عادة. لكن صاحبتنا هذه ما عندها عادة، فاحالها على ماذا؟ احالها على اللون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. أسود وذو رائحة كريهة، ولذلك أمر المرأة لما تطهر تضع في فرجها إيه؟ قطنة فيها إيه؟ فيها مسك لتذهب عنها الرائحة الكريهة. إذا دم أسود ذو رائحة كريهة، سخين غليظ، فإنه دم أسود يعرف. فإذا كان كذلك بهذا الوصف فأمسكي عن الصلاة. ليش تمسك عن الصلاة؟ لأنها حائض. طيب، فإذا كان الآخر، إذا كان الآخر اللي هو الإيه؟ دم الاستحاضة الذي ليس بأسود، إذا لونه أحمر. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. يبقى انتبهوا، ليس كل دم نزل عن المرأة على المرأة يمنع الصلاة. شوفوا دلوقتي بيركبوا النساء اللوالب دو وبيجينا فتاوى تركب لولد بتقعد تنزف 10 أيام ما بتصلي، ما ينفع. ليش ما بتصلي؟ بتقول والله انا بينزل علي دم. اي هذا دم؟ ليس دم، هذا ليس دم حيض، هذا دم احمر خفيف ليس له رائحة كريهة، فلا تترك الصلاة، صلي. قال فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. انفجار ايه؟ عرق، اللي احنا بنسميه بلهجتنا نزيف. فإنما هو عرق، يبقى ده دم عروق وليس دم ايه؟ حيض. الشاهد انه في المميزة أحالها على ماذا؟ على لون الدم. فإذا المرأة تحيض 3 أيام ترى دما أسود، ورأت في اليوم الرابع دما أحمر، يبقى هي حائض فين؟ في الثلاثة. وفي الدم الأحمر مستحاضة. في اليوم الخامس عاد الدم الأسود، ترجع ايه؟ للحيض. في اليوم السادس عاد الدم الاحمر، فتصلي وتتوضأ. الكلام واضح ولا لا؟ هذا بيحصل للنساء. الكلام واضح؟ نعم. اذا ممكن مدة الحيض تضطرد ويتخللها طهر، وهذا اعصر ما يكون من المسائل المشكلة على النساء، ان يتخلل الطهر في نفس ايام الايه؟ في نفس ايام الحيض. ف3 ايام ترى فيها الدم الايه؟ الاسود، فهي ايش؟ حائض. وفي اليوم الرابع ترى الدم الاحمر، فهي ايش؟ استحاضة. جيب لفظ اخر، طاهر، تصلي. وفي اليوم الخامس يعاودها الدم الاسود، الاسود رجعنا من ايه؟ اذا انتبه، تخلل بين حيضها طهر. ولذلك هذا من اعقد المسائل على النساء. كلام واضح ولا لا؟ طيب، إذا صار عندنا الآن حالتان. الحالة الأولى ذات العادة سترجع إلى عادتها، الحالة الثانية المميزة سترجع إلى التمييز اللي هو لون الإيه؟ إلى لون الدم. أصعب حالة هي الحالة الثالثة التي سأبينها الآن. هذه الحالة الثالثة من أعقد الحالات، وهي تعتري أكثر النساء، أكثر النساء المضطربة في شأن الحيض تدخل في القسم الثالث، وهي المتحيرة.
الايش؟ المتحيرة، ليس لها عادة لترجع اليها، تارة ستة، تارة سبعا، تارة عشرا، تارة ثلاثة، ما لها عادة. طيب، وايضا الدم عندها قريب ولا تستطيع ان تميز بين الاسود والاحمر لان دمها قريب مشتبه عليها، ولذلك سماها الفقهاء متحيرة. دائما المتحير ده الانسان الذي لا يجد طريقا يهتدي به، فتجده مضطربا متحيرا لا يستطيع ان يستقر على شيء. صاحبة العادة استراحت ورجعت الى حكم عادته، وصاحبة التمييز استراحت ورجعت الى حكم تمييزها عن طريق لون الدم الاسود من الاحمر. صاحبتنا هذه المتحيرة لا عادة لها فتحكمها ولا تمييز لها لان الدم عندها قريب فلا تستطيع ان تميز هذا من ذلك، هذه لها شأن اخر. هذا الحديث حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وغيرهما رحمة الله عليهم، من حديث حنة بنت جحش رضي الله عنها. العرب دول عجيبين، قبل الاسلام يسموا حمار، وذلك بعض الصحابة اسمه عياض ابن حمار، سموا جحش، سموا كلب. سبحان الله. ثم اكرمهم الله بالاسلام فصاروا قادة الامم رضي الله عنهم جميعا، ولا يحبهم ويثني عليهم الا مؤمن، ولا يغمزهم ويلمزهم الا منافق. قالت حنة بنت جحش: كنت امرأة استحاب، كنت امرأة استحاب حيضة شديدة كثيرة، الدم متواصل دائما معها، كنت امرأة استحاب حيضة شديدة كثيرة، فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه، فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش، ام المؤمنين، زينب بنت جحش ام المؤمنين، وهذه اختها حمنة. قالت: قلت يا رسول الله اني استحاب حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، ما ادري ايش اعمل، اترك الصلاة واترك الصيام، ولا اعرف عادة ولا اعرف دما، ولا استطيع ان اميز حيضي من مرضي، ماذا افعل؟ فقال: انعت لك القرصف فانه يذهب الدم. انت بتقولي النزيف مستمر، استعمل القطن وصد به موضع نزول الدم. انظر الى شفقته والى رحمته بالامة، قبل ان يعلمها الحكم الشرعي في الحيض ارشدها الى ما يدفع عن جسدها ونفسها الضرر حتى لا تهلك وتموت. فقال: استعملي هذا القطن
أنعت لك القرص فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، يطغى على القطن، والقطن ما يمكن أن يمنع كثرة الدم. قال فتل الجمي اللجام هو ما يربط في فم الخيل لكي يستطيع القائد أن يلجمه وأن يمنعه من الجري إلا بهواه. تلجمي يعني تجيب خرقة وتضع هذه الخرقة على الفرج وتوصلها من سرتها إلى ما يقارب السر من الظهر، ثم تربط على وسطها ما يمسك الطرفين. اتضح لكم الأمر؟ تجيب خرقة تضعها من السرة وتنزل بها إلى الفرج ثم إلى الدبر وتعلو بها إلى أول الظهر من الخلف، ثم تجيب خرقة أخرى على البطن وتربطها على الطرفين. يبقى هذا اسمه ايه؟ تلجمي، لكي تمنع خروج الدم. قالت انما اسج سجا، انما اسج سجا. قال تعالى وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، اي كثيرا متتابعا، يعني حتى هذا اللجام لن يمنع خروج الدم. طيب قال اذا ايش الان نعمل معك؟ قال سآمرك بامرين، لك خياران، تختاري احد الفتويين، تختار الفتوى هذه او هذه، انظري ما هو انسب لك وما هو اسهل عليك فافعلي. قال سآمرك بامرين، ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر، لا يجب عليك ان تفعلي كلا الايه الامرين، اعملي بفتوى من احدى الفتويين اللتين ساخبرهما لك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. إن وجدت قوة أن تفعلي كلا الأمرين إن أمكنك فافعلي. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، أي أن الشيطان ركض في الرحم، ضرب في الرحم، وهذا يعتقده أهل السنة والجماعة أن الجني يستطيع أن يدخل جسد الإنسان. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل الجسم. ولذلك منعه من دخول الجسم إيش تعمل؟ تضع يدك على فمك. هذه ركضة من ركضات الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ايه معنى هذا الكلام باختصار؟ كل بلد اغلب النساء لهن عادة مضطربة، ولذلك الامام الشافعي لما كان في العراق قال كلاما في الحيض، لما نزل مصر قال في القول الجديد كلاما جديدا، قال رأيت النساء في مصر حيضهن ليس كحيض النساء هناك، فتغيرت بعض اجتهاداته رضي الله عنه في القول القديم والقول الجديد. هذه المرأة ليس لها عادة وليست مميزة، فأحالها إلى عادة أغلب النساء اللاتي يكن حولها من أهلها أو من أقاربها أو ممن تعيش معهم. هذه المرأة أغلب النساء الحيض عندها يكون 6 أيام أو 7 أيام، فأغلب الحيض 6 أو 7، وهذا معلوم إلى الآن وفي كل زمان نجد أن النساء العادة الغالبة عندها كام؟ 6 أو 7. هذه ليست لها عادة وليست مميزة، فقال لها اعتبري نفسك حائضا عند أول ما ينزل عليك الدم، عد كم يوم؟ 6 أو 7 حسب أغلب النساء. إذا 6 أو 7 ليس اختياريا أنها تعتبر نفسها 6 أو 7 اختياريا، لا، لكن لتنظر لأشبه الحالات بها من أهلها ومن أقاربها ومن من تعيش معهم، فتطبق على نفسها ما تراه في أغلب نسائها من أهلها. فإذا كنا أغلب نساء أهلها يحضن 6، يبقى هي تعمل حيضها كام؟ 6 أيام. إذا كنا يحضن 7 أيام يبقى هي إذن مجرد أن يأتي عليها الدم تفترض نفسها حائضا لمدة كام؟ 6 أيام أو 7 أيام. لما تستقطع هي من الشهر 6 أيام يبقى هتطهر 24 وتحيض 6. طيب لو هي اعتبرت نفسها حائضا في 7 ماذا تفعل؟ يبقى تصلي 7، يبقى تمتنع عن الصلاة 7 وتصلي 23. الكلام واضح ولا لا؟ طيب قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. خلاص خذي حكم خذي حكم الطاهر وإن نزل الدم. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة، إذا حط كام؟ 6. أو 23 ليلة إذا اعتبرت حيضك 7. فصومي فإن ذلك مجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. يبقى خذي عادة أكثر النساء اللي حولك. وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. اتحلت مشكلتها ولا ما اتحلتش؟ اتحلت.
طيب كيف تصلي؟ قال وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال هذا أعجب الأمرين إلي. هذه المرأة مريضة، ولو أن هذه المرأة مع النزيف المستمر الذي وصفته بأنها تسج سجا ما تستطيع أن تتكلف للقيام وأن تتحرك، لأن هذه المرأة التي ينزل عليها النزيف ينبغي لها أن تنام حتى تقلل من خروج الدم، فأجاز لها الجمع بين الصلاتين. إيش تعمل؟ تؤخر الظهر لأول وقت الإيه؟ العصر، وتعجل العصر في أول وقته، يبقى تؤخر الظهر في آخر وقت الإيه؟ الظهر، وتعجل العصر في أول وقت العصر، يبقى تجمع جمع تأخير أم تقديم؟ جمع تأخير، لأنها أخرت الإيه؟ الظهر. طيب إذا جمعت بين الظهر والعصر تغتسل وتصلي. هذا الاغتسال واجب عليها؟ ليس بواجب، ولذلك قال توضئي لكل صلاة. هذا مستحب لها، ولذلك خيرها في الأول، خيرها، فيستحب لها أن تغتسل وتجمع جمع تأخير وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت إيه؟ العصر، ثم تؤخر المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء، وتصلي المغرب والعشاء أيضا جمع إيه؟ جمع تأخير. يبقى تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وترجع تغتسل للمغرب والعشاء غسلا، وتجمع الإيه؟ الصلاتين. ولذلك هذا الحديث حجة في الجمع لأهل الأعذار والمرض الشديد. رجل مرضه شديد يشق عليه أن يصلي الصلاة لوقتها، ماذا نقول له؟ إن كنت تجد مشقة وكلفة وعجزا وما يؤذيك فاجمع بين الايه؟ بين الصلاتين. يقصر؟ لا، يجمع الظهر والعصر جمع تأخير بدون قصر، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تأخير، من غير ايه؟ من غير قصر. قال ثم تغتسلين عند الفجر. يبقى كم غسل تغتسل؟ ثلاثة أغسال، على الوجوب أم على الاستحباب؟ على الاستحباب. هذا الجمع ليس خاصا بالمستحابة، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا عذر ولا مرض. قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، أي فعل ذلك ليبين للمسلمين أنه يحل لهم الجمع بين الصلاتين
عند الضرورة. زاد الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قال: إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. نسمع الأذان إن شاء الله. إيدك اليمين، إذا أعطى أحدكم يعطي بيمين وآخر يأخذ بيمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سنة رسول الله وبعد مقام المحمود الذي وعد. قال: وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعجب الأمرين إلي. إذن الجمع كما روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زاد النسائي على رواية الإمام مسلم قال: إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها فليصلي تلك الصلاة. إذن هنا شرطان: إذا جاءت حاجة ضرورية يخشى فوتها، أي لا يمكن أن يستدركها في وقت آخر، واضطر لذلك ماذا يفعل؟ واضطر لذلك ماذا يفعل؟ يجمع بين الصلاتين. إذن أمر من أمور الضرورة التي لا يمكن أن يستدركها. قال: إذا عرض لأحدكم حاجة يخشى فوتها. نعطي مثالا: رجل قرر له الطبيب عملية جراحية وقال: هذه العملية تبدأ الساعة مثلا كذا وكذا، تتخلى الوقت الصلاة، ماذا نقول له؟ اجمع قبل الايه؟ قبل العملية. اذا كنت حالة وجودك في العملية ستفوتك الايه؟ هذه حالة ايه؟ حالة ضرورة. الكلام واضح؟ كذلك مثلا الطلبة اللي في الامتحانات، احيانا وفي قاعة الامتحانات تتخلل الصلاة. ان استطعت أن تصلي داخل مقر الامتحان صلي، إن أذن لك صلي الصلاة لوقتها، وإن تعذر وامتنع ذلك فاجمع بين الصلاتين إن اضطررت لذلك ولم يتيسر لك أن تصلي الصلاة. المهم أن القاعدة عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم أن هذا الجمع الذي هو للمستحاضة ينطبق على كل معذور عذرا ضروريا شرعيا. ومن هذا القبيل الرجل المريض الذي يشق عليه أن يجدد وضوءه وأن يصلي الصلاة لوقتها، فيجمع بين الصلاتين كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لعذرها. إذن إلى هنا نقف إن شاء الله في أحكام الحيض، وقد بينا أن النساء على في الحيض على ثلاث حالات: المعتادة وترجع إلى عادتها، والمميزة وترجع إلى تمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والمتحيرة وهذه تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام وتصلي في 23 أو 24 ثم تعود كما كانت حتى ينتظم لها حيضها أو يتميز لها الايه دمها. نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسئلة بعد العشاء، وفق الله الجميع.